بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا أحبتي في الله مع النوازل الفقهية المعاصرة، وبعد أن انتهينا من المسائل الفقهية المعاصرة التي تتعلق بأحكام الطهارة، بإذن الله عز وجل نتحدث عن النوازل الفقهية المتعلقة بأحكام المساجد، وكنا قد تحدثنا في لقاء سبق عن طرف منها، وانتهى بنا الحديث عند مسألة بناء المسجد من دورين أو أكثر، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ إذ المسجد زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان مكونا من طابق واحد، والآن أصبحت المساجد عدة طوابق، فهل هذا يصح أم لا يصح؟ من حيث التأصيل، الأصل أنه لا يوجد مانع من أن يقام المسجد من دورين أو أكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن يلاحظ في ذلك أمور، يعني إذا كان المسجد من دورين أو أكثر يلاحظ من ذلك أمور. أولا، في أثناء الصلاة يلاحظ تأخر المأمومين عن الإمام، فما يصحش أن يكون مثلا الصلاة في الدور الثاني وبالإمام والناس يصلون في الدور الأول ويسبق صف من الذي في الدور الأول الإمام، يكون في صف متقدم على الإمام، لأن هذا لا يجوز وهذا منهي عنه، فلا يصح إن هو المأموم يكون أمام الإمام. فإذا كان هيصلي معه في دور والإمام في دور تاني نتيجة الزحام، ففي هذه الحالة يجوز، بل ولكن يلاحظ المأمومين اللي في الدور الذي ليس فيه الإمام لا يتقدموا على الإمام. هذه واحدة. شيء ثاني، ما ينبغيش على أناس أن يصلوا بمفردهم وهناك مكان متصل في الدور الذي فيه الإمام، يعني إذا كان مثلا الإمام في الدور الثاني والمأمومين في الدور الأول ومن في الدور الثاني ثم الأول، بعض الناس قبل أن يمتلئ المسجد في الدور اللي فيه الإمام اللي هو الدور الثاني يذهبوا ويصلوا في الدور الأول، وهذا لا ينبغي أن يكون. النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصف الواحد في المسجد الواحد في الدور الواحد: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فالإنسان الأصل أن الإنسان لا ينفرد عن الإمام عن الصف، والأصل مسألة تتابع الصفوف، فإذا حدث التتابع الصفوف وامتلأ المسجد جاز بعد ذلك أن احنا نبدأ صف من الدور الثاني، أما الدور الأول. أما أن نبدأ صفوف في الدور الأول والمسجد ما زال شاغرا، مسجد لسه فاضي في الدور اللي فيه الإمام، فهذا لا ينبغي، لأن ذلك فيه إشكالية من حيث أن الإنسان الذي يفعل ذلك إنما هو لا يسير على مسألة تتابع الصفوف، وفي نفس الوقت يقع في خطأ شديد حيث أنه صلى في مكان والإمام في مكان وهناك مكان شاغر خلف الإمام، بل أصلح نراعي مسألة تتابع الصفوف. لكن هل الصلاة صحيحة أم باطلة للذين ابتعدوا عن الصف؟ هو في مكان في صف متقدم هم في صف متأخر، أو مكان في الدور الثاني وهم في الدور الأول وهناك وصلوا في بمفردهم، هل صلاتهم صحيحة أم صلاتهم باطلة؟ هنا ينظر الذي صلى بمفرده سواء كان خلف الصفوف في نفس الدور أو في دور آخر، إذا كان الإنسان بمفرده فعندئذ لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي منفردا خلف الصف فقال له: استقبل صلاتك، يعني أعد صلاتك، فهذا عليه إعادة الصلاة. أما إذا كان الإنسان الذي صلى بمفرده لأن ما عادش في مكان في الصفوف، مش لاقي مكان، وفي نفس الوقت الصفوف أصبحت ممتلئة عن آخرها، فهو صلى بمفرده لأنه لا يوجد مكان في الصفوف التي أمامه
أو في المسجد الذي بالدور الأول إلى أن يأتي أناس ولم يأتي، فعندئذ هو صلى بمفرده ليس بخطره، وإنما صلى بمفرده لأنه لم يجد مكانا في الصفوف المتقدمة، فهذا صلاته صحيحة ولا شيء عليه. إذن حديث لا صلاة، حديث وبصة بن معبد، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا ضابطه بفضل الله سبحانه وتعالى، ضابطه أن نزيد كلمة هي ليست من الحديث إنما هي فقه الحديث، لا صلاة لمنفرد خلف الصف بخطره. بخطره يعني إيه؟ يعني في مكان في الدور الأول أو في الصف المتقدم لكنه أبى لعلة أو لأخرى، مثلا أقول لك أصل هنا ورا في مروحة وفي الجنب اليمين المتبقي أو الشمال ما فيش مروحة، عايز يقف تحت التكييف أو جنب المروحة أو ما شابه، فساب الصف فاضي بخطره ورجع لصف في يقف بمفرده خلف الصفوف، هذا عليه إعادة الصلاة. أما إذا كان الصف ممتلئة هذا لا يضره هذا الأمر، ومسألة أنه يجذب واحد من الصف المتقدم ويأخذه بجواره هذا لا، الحديث الوارد فيه ضعيف وليس عليه دليل صحيح فلا تفعل، فهذه مسألة لا يصح أن تفعل. فهذا باختصار بالنسبة لمسألة صحة الصلاة. طيب اللي في الدور الأول وكانوا مجموعة 5 6 7 8 وكانوا مجموعة، أو في مسجد متسع وصعب زي مثلا المسجد النبوي أو المسجد الحرام، وصعب أنه يذهب أنه يمشي مشوار طويل ليقف مثلا من منتصف الصف الأول، ومعلوم أن المسجد يمتلئ، فمثل هذا معذور. وإذا كانوا مجموعة بمفردهم في دور أول أو بعيد عن الإمام يكره لهم أن يفعلوا ذلك والصلاة صحيحة، يكره لهم أن يفعلوا ذلك والصلاة صحيحة. إذن المسجد على دورين جائز، لكن نراعي إن ما يكونش المأمومين في الدور اللي ماشي فيه الإمام متقدمين على الإمام، وكذلك ما يصلوش بمفردهم وفي أو في الدور الأول وفي مكان فاضي في الدور الثاني الذي فيه الإمام، فالإنسان ما ينتقلش من الدور هذا إلى الدور الثاني إلا إذا امتلأت الصف الدور الثاني عن آخره ينتقل إلى الدور الأول، فهذا بالنسبة لهذه النازلة. كذلك بالنسبة لمسألة البناء على المسجد، هل يصح البناء على المسجد أم لا؟ ينبغي أن نعلم أن الذي بنى مسجدا لله سبحانه وتعالى ده اسمه أوقف مسجدا لله سبحانه وتعالى، هذا المسجد ليس ملكا له الآن بعد أن وقفه لله سبحانه وتعالى، فينظر في هذه الحالة هل هو أنشأ بناء مسجد مستقل لله عز وجل، وهذا أصل البناء أن ده مسجد لله، فأصبح سقف المسجد وما يعلوه هو تابع للمسجد، فعندئذ لا يبنى عليه سكن خاص، إنما البنايات التي عليه تكون وقف لخدمات المسجد أو خدمات ملحقة بالمسجد أو خدمات وقف على المسلمين، تكون وقف على المسلمين هكذا، لا يتعمل فوقه مشروع تجاري ولا مشروع استثماري ولا شيء، إنما يكون شيء وقف على المسلمين، لأن المسجد وسقفه وما يعلوه إنما هو لله عز وجل. طيب إذا كان هو بيبني عمارة أو بيبني برج وعمل تحته زاوية أو مسجد في النهاية، أو كان هو في بناء مستقل زي بني عمارة وقالها خلي الدور الأولاني أعمله لمسجد، عند إذن المسجد طارئ على المسكن، أو هو في نيته أن يكون البناء مش مسجد مستقل إنما أسفل البناء يكون للمسجد أو يكون تابعا للمسجد، ففي مثل هذه الحالة لا ضير من هذه الصورة أن يكون في بناء أعلى المسجد. يبقى خلاصة الحكم الآن باختصار شديد أنه إذا كان المسجد طارئ على إذا كان المسجد طرأ على على البناء فما فيش إشكالية أن يكون في بناء فوقه، لكن المسجد مش طارئ على البناء وهو مسجد مستقل لا يصح أن احنا نبني فوقه بناء خاص، وإنما يكون البناء الذي فوقه خادم للمسجد أو لشيء تابع للمسجد أو لمشروعات المسجد، لأن ده اسمه وقف لله خرج من ملك صاحبه أصلا وأصبح لله عز وجل، فما يصحش بعد فترة بعد ما عمل مسجد لله يقولك أنا هاجي أبني بقى فوق بناية خاصة بي وأخذها أو ما إلى غير ذلك، فهذا ليس عليه دليل. فالمسألة بعد ذلك المساجد التي تبنيها الدول غير المسلمة للمسلمين من رعاياها. يعني عندنا الآن في جاليات إسلامية وفي مسلمين بفضل الله عز وجل في أوروبا وفي غيرها، والدول بالأساس غير مسلمة. طيب مساجد تبنيها الدولة الآن بأموالها والدولة غير مسلمة، فتبنيها كنوع من الرعاية لرعاياها، هل يصح قبولها على اعتبار أنها مبنية بأموال غير مسلمين أم لا يصح قبولها الآن في هذه الحالة؟ من المعلوم أن الحقوق على اختلاف أنواعها، مالية وبدنية ومعنوية، هي متبادلة بين الحكومات وشعوبها ومن تحت رعايتها. فإذا كانت الحكومة غير إسلامية وتحت رعايتها مسلمون، فالواجب عليها أن تقوم بإنشاء مساجد في الأحياء الإسلامية، وهي بذلك تقوم بما عليها من الحقوق الواجبة لرعاياها، وتحقق لهم الرغبات، وتيسر لهم المرافق العامة دينية ودنيوية مقابل ما يؤدونه لهذه الدولة من حقوق، وما تكسبه من ورائهم من أنواع المصالح. وليس على المسلمين أي إشكالية أو غضاضة أن يقبلوا ما أنشأته لهم من المساجد قياما بما عليها من واجب، دون أن يكون شريطة، يعني أن يكون لها في ذلك منا عليهم أو يد تطلب جزاء أو تعويض، أو يشترط على المسلمين شروط نتيجة إنشاء مثل هذه المساجد، بل ينبغي أن تكون هذه المساجد كنوع من التبرع المحض معمولة من الدولة لبعض رعاياها، لأن رعاياها مسلمين. وينبغي لهم أن يقبضوا المساجد، بل يطالبوا بأمثالها وبإنشاء مدارس إسلامية، ولا يسنيهم عن عزمهم في استفاء حقوقهم دينية ودنيوية أي شيء، فهذا من حقوقهم. والواجب على جميع المسلمين أن يتعاونوا في إنشاء مرافق أخرى في هذه الدول من مساجد ومدارس إسلامية وغير ذلك، من أجل تنشئة الجيل الذي ينشأ في هذه البلاد على الإسلام. يبقى إذن باختصار شديد، مسألة بناء الدول غير الإسلامية، إذا بنت دول غير إسلامية للمسلمين مساجد وهم من رعاياها فيجوز، دون أن إذا كان هذا تبرع محض من الدولة وما كانش داخل فيه أي منة أو اشتراط أو تقييد على حرية المسلمين، بل هو عطاء محض، فعندئذ يجوز لهم أن يقبلوها، لأن هذا من حقوقهم وليس عليهم غضاضة، بل عليهم أن يطالبوا بما هو أكثر من ذلك، لأن هذا حق من حقوقهم، هم بيدوا للدولة حقوق بالضرائب ومعيشين فيها، بيدفعوا ضرائب، بيدفعوا مستحقاتهم، بيدفعوا أشياء، فلهم في ذلك مرافق وخدمات. المفروض من ضمن المرافق والخدمات أن يكون لهم مساجد كهذه، فلا يسنيهم أبدا عن، يعني لا ينبغي أن يسنيهم عن بناء المساجد أو عن المطالبة بأن يكون لهم مساجد أي شيء. وإلا لم تفعل الدول ذلك، فعليهم هم أن يعني يسعوا إلى أن ينشئوا مساجد ويفعلوا ذلك. لكن كما قلت، الضابط في مسألة إن هم يقبلوا المساجد من الدول غير الإسلامية إذا فعلوها، إذا ما كانش هناك تقييد على المسلمين، لا تقييد بالنسبة لمن يأم المسجد أو للدعوة في المسجد، لأن المسلمين اللي يدور شئنهم أهل الإسلام، أو يقيدوهم بفكر معين أو باتجاه معين أو ما شابه، إنما هو يكون مرفق خالص لا يتبعه أي نوع من القيود، والمسلمون يديرون شؤونهم كما يعلمون من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم. أما إذا كان بغير ذلك فلا ينبغي أن تقبل القيود، يعني تقيد من الدعوة إلى الله عز وجل، أو تقبل مساجد تبنى نظير تقييد دعوة لله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن هذه المسألة تجوز، ولكن بالضوابط المذكورة، والله تعالى أعلم. كذلك من ضمن النوازل في مسألة المساجد، مسألة دخول غير المسلم المساجد، دخول غير المسلم المساجد، يحرم ابتداء على المسلمين أن يمكنوا غير المسلم أو أي كافر من دخول المسجد الحرام، وما حوله من الحرم. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء: يجوز لعدم وجود ما يدل على المنع، والبعض منع قياسا على المسجد الحرام، لكن الراجح يعني دلوقتي الآن دخول غير المسلم للمسجد بالنسبة للمسجد الحرام يحرم قولا واحدا بنص القرآن: يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لا يدخل الحرم بكامل ولا أرض مكة هكذا. طيب غير المسجد هذا، غير الحرام، مسجد الحرام، المسبقية المساجد، هل يصح دخول غير المسلم فيها أم لا يصح؟ طبعا المقصود هنا بدخوله دخوله غير عابث، دخوله لغرض شرعي أو لأي سبب من الأسباب جعلته يدخل المسجد. لما إذا كان عابثا أو ما شابه هذا طبعا لا يصح، أو لا يراعي حرمة المسجد أو يفعل فيه شيء لا يصح، لكن دخوله لغرض آخر لا يكون به عبث في المسجد فهل يصح دخوله أو لا؟ بعض العلماء منع مطلقا قياسا على مسألة المسجد الحرام، وبعض العلماء أجاز ذلك بضوابط، فقالوا يجوز إذا كان لمصلحة شرعية أو لحاجة تدعو إلى سماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام، فتبقى المسألة مش فتوى عامة هتختلف من شخص لآخر، المسجد ما يبقاش مستباح لأي أحد، ولكن إذا كان يرجى من وراء دخوله أن يستمع ما ينفعه أو ما يدخل به إلى الإسلام، أو مصلحة شرعية تعود على المسجد أو المسلمين، أو ذاهب مصلحة تعود عليه هو نفسه داخل يشرب أو يحتاج إلى ماء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل ذات كبد رطبة أجر، فهو احتاج عطشان داخل يشرب مثلا من المسجد، هل يجوز أم لا يجوز؟ فالراجح أنه يجوز، إذ النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن أثال الحنفي في المسجد قبل إسلامه صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله لما ربطه في المسجد وهو كان أسير وكان الرسول يمر عليه ويقول: ما فعل الله بك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل يا رسول الله، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، يعني أقول أنا لي من يطالب بسأري، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، أشكر العفو إذا عفوت عني. ثم تركه النبي في المسجد ويأتيه على كذا عدة أيام. إيه الميزة بقى من ربطه في المسجد وأنه يرجى إسلامه وهو يستمع في لما هو مربوط في المسجد إلى ماذا؟ إلى الصلوات، وينظر إلى صلاة المسلمين بما فيها من روحانيات وقرب لله سبحانه وتعالى وإخبات وقنوط وإقبال على الله عز وجل، يستمع إلى آيات الله المتلوة في بيت الله عز وجل وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاستماع الذي يستمع إليه ينتفع به بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا بد فعندئذ يرجى منه الإسلام أو يعرض عليه الخير، فعندئذ والله تعالى أعلم يجوز ذلك الأمر، يجوز ذلك الأمر، ولكن بهذه الضوابط. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وفد ثقيف ووفد نصارى نجران قبل أن يسلموا أدخلهم إلى المسجد، فهذا كله فيه فوائد كما قلت، يسمع خطب النبي المواعظ، يسمع الصلوات، يكون فيه فائدة للنفع العام، فعندئذ يكون أقرب الأقوال والله تعالى أعلم بالنسبة لدخول غير المسلم المسلم أن هذه المسألة غير يعني لا تعطى فيها فتوى مطلقة، وإنما تكون المسألة في هذا الباب بضوابط. إذا كان المدخل الداخل لغير عابس ويدخل لينتج لنفع يعود عليه من شرب مثلا أو ما شابه، أن يشرب الماء أو أن ينتفع بشيء من مرافق المسجد، دخول حمام ما شابه، أو شيء بنفع يعود على المسجد غير عابس يرضى إسلامه بالدخول وسماع الخطب أو سماع موعظة سماع كذا، فعندئذ يصح. وأما فيما دون ذلك فالأقرب أن يمنع والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا بالنسبة لهذه الجزئية المتعلقة بدخول غير المسلم إلى المساجد، الأصل أنه لا يدخل إلا لحاجة، هذا خلاصة المقام. طيب، مسألة أيضا أخرى تتعلق بهذا الباب، وهي إقامة التمرينات الرياضية في قاعة تحت المسجد. إذا كان المسجد موجود ويتعمل مثلا قاعة تحت المسجد يتعمل فيها تمرينات رياضية، ألعاب جيم مثلا كذا، رياضة أو ما إلى غير هذا، أو مشروعات خدمية قد تعد تجر نفعا يعود بفائدة مثلا على الدعوة أو على المسجد أو ما شابه. هنا ينظر بالنسبة لمسألة التمرينات الرياضية، إذا كانت ينظر الأول إلى القاعة هذه الموجودة تحت المسجد، إذا كانت هذه القاعة لا يحتاج إليها في أمر أهم من التمرينات الرياضية، وكانت الضوابط هي يبقى القاعة ابتداء، يعني إذا كانت هذه القاعة لا يحتاج إليها في أمر أهم من مسألة التمرينات الرياضية، مش نفضي أشياء مهمة تنفع الدعوة وتنفع كذا، أو يعني يكون محتاجين للمكان ده المصلين أو لأمور تخص الدعوة أو ليبقى مصلى للنساء ونفرغه ونخلي الناس ما لهمش مكان وعشان نعمل قاعة رياضية، هذا لا ينبغي، لأن المسجد أساسه لذكر الله وللدعوة إلى ولإقامة الصلاة، فهنا لا يصح. فإذا كانت القاعة زائدة بمساحة زائدة ولا يحتاج إليها فيما هو أهم من التمرينات الرياضية، وكانت التمرينات الرياضية هذه تحت إشراف أمناء من المسلمين خالية من ارتكاب محرم، يعني ما فيش فيها محرمات هتكون موجودة، ولا تشغل عن أداء واجب من صلاة في وقتها وصلاة جماعة ودراسة لما هو ضروري من أحكام الإسلام ونحو ذلك، فلا بأس بها. إذا كانت تشغل عن الدروس اللي تكون في المسجد أو تشوشر عليها أو تشغل عن الصلاة في جماعة أو أنها لا تراعي مواقيت الصلاة ومواقيت الدروس الموجودة في بيت الله عز وجل، ففي هذه الحالة لا ينبغي، لأن المفروض أن المقام الأساسي مقام الصلاة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون ما بجواره ينفع هذا المقصد ويخدم هذا المقصد ليعود عليه بالنفع، مش زي ما بيحصل من بعض الجمعيات الخيرية أو بعض الناس يعملوا بعض المشروعات الخدمية وتطغى على المسجد وتصبح استثمار وتطغى على المسجد ويهتم بها أكثر من الاهتمام بالمسجد وأكثر من الاهتمام بالدعوة، بل قد يؤخذ من المسجد ليعطى، أو تكون هذه الأعمال فيها شوشرة تشوشر على الناس وهم يصلون في المسجد أو تشوشر على الدروس. لا، إذا أقيم شيء فرعي في المسجد من مشروع خدمي أو زي تمرات الرياضية أو مشفى أو مشابه، ينبغي أن يراعى مواقيت الصلاة ليصلى الناس في وقتها، وألا يشغلوا الناس عن حضور دروس العلم وعن حضور إلى بيوت الله سبحانه وتعالى واستماع دروس العلم، فتراعى مثل هذا. فإذا كان بهذه الضوابط والقائم عليها أمناء يراعوا الدعوة إلى الله ولا يعني ويحرصوا على ألا يكون فيها نوع من المحرمات، يجوز. أما إذا لم يكن الأمر كذلك فعندئذ لا يجوز، لأن خالف المقصد الذي أقيم من أساسه. ولنبغي أن أركز المسجد ومن تحته وما فوقه وقف لله عز وجل، وقف لدين الله سبحانه وتعالى، وقف على المسلمين، فينبغي أن يكون ما فيه وما يصدر منه خدمي مش تربحي استثماري، خدمي للمسلمين، أو لو كان في شيء تربحي يعود على الدعوة ماشي إشكالية، ولكن يخدم الدعوة بالأساس ولا يعيق الدعوة ولا يكون فيه ما يخالف دين الله سبحانه وتعالى. أما تكون مشاريع خدمية بجوار المسجد وفيها مخالفات تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما نقر الباطل وكأنما نقول للناس أن هذا يجوز وأن هذا الخطأ يجوز بدليل أنه بيفعل في بيت الله عز وجل أو في مكان ملحق بالجمعية الخيرية الفلانية أو بالمسجد الفلاني أو ما شابه. فهذا أحبتي في الله لا ينبغي أن يكون، والله تعالى أعلى وأعلم. فعندئذ هذه المسألة تكون جائزة بضوابط. هذه من ضمن النوازل، لأن من المعلوم أن المساجد زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تغلق، وكان المسجد مفتوح ليل نهار، وكان الصحابة في أي وقت يذهبون إلى المسجد يصلون قيام ليل بالنهار. لكن كما تعلمون حال المسجد زمان النبي صلى الله عليه وسلم يختلف كثيرا عن حال المساجد الآن. فكان مسجد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه إسراف وليس فيه مباهاة وليس فيه تحمير ولا تصفير وليس فيه مثلا يعني أشياء يخشى عليها من السرقة هكذا، إنما كان بناية بسيطة جدا جدا جدا، سقفها يكون بقامة الإنسان أو أعلى من قامة الإنسان بقليل، ومعدل الصلاة والمسجد من الحصى ولا فرش ولا غيره هكذا. مساجد الآن على خلاف ذلك، وأنتم كما تعلمون أيضا أن الضمائر فسدت، وأن كثير من الناس الذين فسدت ضمائرهم إذا بهم والعياذ بالله يعني يسرقون بيوت الله عز وجل، إذا كان فيها صناديق للنذور أو ما إلى غير ذلك، فتراهم يدخلون ويسرقون ما فيها، يسرقون التكييفات، يسرقون المعدات الكهربائية إلى غير ذلك. فأصبح والحال هذه، فإذا ارتأى ولي الأمر أن يغلق المساجد في أوقات نتيجة خوفا من السرقة جاز، ولكن على أن يكون الأصل أن تفتح المساجد أطول فترة ممكنة، لأن المسجد أقيم لدعوة لذكر الله عز وجل، إنما جعلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن من أراد أن ينشد الضالة في المسجد، إن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لذكر الله عز وجل، فهي بنيت للذكر وللدعوة وإقامة الصلاة. فهنا الأصل أن تفتح المساجد ليلا نهار، ويكون في هناك عمال موجودين باستمرارية في المسجد لكي يعني يكون مفتوح سبيل على مشان أن المسجد ده زي ما قلنا اسم وقف. يعني إيه وقف؟ يعني وقف على المسلمين، على خدمة المسلمين. فهذا الوقف لله سبحانه وتعالى يرجى أجره من الله سبحانه وتعالى، فالأصل أن يكون متاح للمسلمين عند احتياجاتهم. طيب، معلوم أن الناس تحتاج للمسجد ما بين الصلاة والصلاة الأخرى، إنسان جه متأخر، إنسان كذا إنسان كذا، إنسان يريد أن يصلي ليس عنده مكان في البيت، إنسان مسافر يجد في بيوت الله متسع. طب مساجد كثيرة في منطقة واحدة، على الأقل يكون في مسجد جامع في المنطقة مفتوح ليلة نهار، يستطيع المسلمين أن يستفيدوا منه. والزوايا ومساجد الصغيرة ممكن في هذه الحالة أنها تغلق وتفتح للغرض اللي هو غرض إقامة الصلاة في أوقاتها. فعندئذ ليس على الإطلاق كل مسجد يغلق أو كل مسجد يفتح، إنما هناك مساجد تكون ذات أهمية وذات موقع وعلى طرقات الناس أو على موقف مثلا أو ما شابه، أو في منطقة يعني يكثر فيها الناس الذين ليسوا من أهل البلدة يمرون بها، أو يحتاج إليه أهل المنطقة، ففي هذا الأصل أنه يفتح المسجد ويعين عليه عامل على الأقل أطول فترة ممكنة. وتكون المساجد الفرعية التي لا تكون بنفس هذه الأهمية عندئذ يجوز أن تغلق. فالمسألة تقدر بقدرها، وعلينا أن نحرص. يبقى إذا من حيث الجواز يجوز أن إذا ارتأى القائمين على المسجد أنه يغلق في بعض الأوقات وأن هذا لا يضر بالاحتياجات المسلمين جاز، أما إذا كان يضر فعليهم أن يفتحوه للفترات التي يحتاج فيها الناس، ويوقفوا عمالا لذلك ولهم الأجر من الله سبحانه وتعالى، ويغلق فقط في أوقات الليل أو ما شابه خوفا من السرقة. فعندئذ هذا الأمر، إذا غلق المساجد ما يعني مسألة تقدر بقدرها يجوز، وهي ضرورة تقدر بقدرها لا يكون على الإطلاق. لكن ما ينفعش مثلا واحد يتأخر على الصلاة، جه متأخر 10 دقائق أو كان في مشوار يروح لقى المسجد مقفول، أو واحد صلى الصلاة زي ما بنرى ونلاقيه هو بيصلي نلاقي واحد واقف له على باب يلا عشان عايزين نقفل أو يطفع عليه النور، هذا يعبد الله سبحانه وتعالى والمسجد وقف عشان الناس تصلي لله سبحانه وتعالى. ما نحن نقول وقف لله على المسلمين ينتفع به، فما يحلش لأحد أنه يفعل ذلك طالما هناك عابد أو ذاكر أو من يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما حيث وجدت المفسدة فالضرورة تقدر بقدرها، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا يعني بالنسبة لهذه المسألة. طبعا في مسألة ما كنت لأذكرها لولا أن فيها خلاف بين أهل العلم المعاصرين، وهي يعني وإن كان الأمر فيها واضح من حيث الجواز، ولكن نتيجة أن هناك فتاوى قيلت فيها فهذا الذي دعاني إلى أن أذكرها، هي مسألة وضع الدفايات الكهربائية أمام المصلين. وضع دفاية كهربائية أمام المصلين، طبعا معلوم أن الدفاية قد تكون جمرا أو تكون نارا أو لهبا يخرج عن نطاق المس الكهربائي. فبعض الفتاوى ظهرت بأنه يكره إذا كان لها لهب، زي يكون محظوظة بحطب أو نار أو ما شابه. ورأي ثاني قيل في هذا الباب أنها إذا كانت جمرا يكره، وإذا كانت لهبا فلا يكره، يعني عكس القول الأول. ولا في الحقيقة لا يوجد دليل لا على هذا القول ولا على هذا القول، وهذا من مسائل المباحات الجائزة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والأصل في الأشياء الحل. وقال سبحانه: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فمسألة وجود دفاية سواء كانت من اللهب سواء كانت من الجمر كهربائية غير ذلك، فعندئذ لا يوجد فيها أدنى غضاضة، وهي جائزة شريطة ألا يحدث من ذلك أذى، ألا يحدث من ذلك أذى لا على الناس أو على المصلين. يعني مثلا في نوعية من الدفايات ممكن تخرج مثلا يخنق مواد عادمة تجعل المصلين في مسألة أن هو يتخنق، أو يحصل المصلين نوع من الاختناق، أو بعض المصلين أن أنت إمامهم واقتضي بأضعافهم، واحد يكون عنده حساسية على الصدر وما يتحملش نوع معين من الدخان أو أقل نوع من الدخان، فعندئذ لا ينبغي أن يكون. فتختار الدفايات التي لا تضر بأحوال الناس وبأحوال المصلين فعندئذ يجوز، أما إذا كان فيها نوع من الضرر فلا ضرر ولا ضرار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك زخرفت جدران المسجد بالآيات، زخرفت جدران المسجد بالآيات، هل يصح زخرفت جدران المسجد بالآيات؟ يلاقي مثلا ماشي على الجدران كده وكاتب آيات قرآنية يمنة ويسرى، هذا طبعا يكره. زخرفت المساجد وكتابة الآيات القرآنية على جدرانها، لما في ذلك من من تعريض القرآن للامتهان بالكتابة، هكذا يؤتى عليه أشياء ويؤتى عليه عنكبوت ويؤتى عليه كذا إلى غير ذلك، ولما فيه من زخرفة المساجد المنهية عنها لأنها تشغل المصلي. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في خميصة لها أعلام كثيرة فقال، وكانت من أبي جهم، قال: أرجعوها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية من أبي جهم، يعني كي لا يحدث في نفسي أثرا، قال هاخد منه حاجة تانية بس ما يكونش فيها شيء يلهي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ما بالنا بالكتابة، كتابة على جدران المسجد، هنا تلاقي المصلي واقف ويأتي ينظر يقعد يقرأ في الآيات اللي مكتوبة من أمامه أو في الأشياء التي تكون مكتوبة أمام عين المصلي، فهذا لا ينبغي. يبقى إذن يكره زخرفة المساجد وكتابة الآيات القرآنية على جدرانها لما فيها من تعريض القرآن للامتهان، لما فيها من الزخرفة المنهية عنها وإشغال المصلين عن صلاتهم بالنظر إليها. والنظر ده الرسول سئل عن النظرة في الصلاة قال: اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، يعني بنقص من الأجر الواقف يصلي كده على قدر ما هو مركز، إما في يجوز النظر أمامك وأنت في الصلاة أو إلى موضع السجود، فقد كل فهذا ثابت، وهذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثبت الرسول نظر في موضع السجود وهو يصلي في الكعبة صلى الله عليه وسلم، وثبت ونظر أمامه صلى الله عليه وسلم في غير موضع، في قصة صلاة الكسوف لما كان نظر إلى عنقود الجنة وكاد أن يأخذه، والصبي الشاة التي أرادت أن تمر من أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يدفع يدافعها وينظر حتى لزق بطنه بالجدار، فكل ذلك يفيد النظر أيضا إلى الأمام. فالشاهد إما إن هو الإنسان إذا ناظر أمامه تلقاء وجهه، قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله تبارك وتعالى تلقاء وجهه، تلقاء وجهه، فلا يبصقن أمامه ولا عن يمينه. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فتبين الشاهد من الجزئية أنا عايز أوصلها من الحديث إن الله تبارك وتعالى تلقاء وجهه، فأنا مطالب أنا في الصلاة إن أنا أنظر تلقاء وجهي أو إلى موضع السجود، هكذا أكون واقف في مثل هذا الموقف. طيب بمثل هذا إذا وانا نظرت نظرة ليس لها احتياج، لأن في نظرة قد يحتاج إليها كأن حد بينبهه لشيء أو ما شابه، فكان كما في قصة أبي بكر رضي الله عنه لما كان لا يلتفت في الصلاة وموعد الإقامة كان قد حان النبي تأخر، كان يصلح بين قوم وأقاموا الصلاة ودخل أبو بكر يصلي إمام بالناس، النبي جه وأبو بكر إمام، فطبعا الصحابة أخذوا يصفقوا لأبي بكر الصديق علشان وكان لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثروا التصفيق التفت لأن كده في حاجة، فهذا الالتفات لا ينقص من الأجر إنه التفات لإيه؟ لحاجة، فلما علم أنه النبي فإذا به رجع وقدم الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد إن الالتفات إذا كان بغير حاجة اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، فما لك لما نقعد أعمل زخرفة وأشياء تلهي نظر المصلين أخليه ينظر هنا شوية وهنا شوية، يبقى أنا بعينه على إن أنا أنقص من أجره وإن هو عين الشيطان عينه يختلس، فهذه الأشياء مكروهة من أجل هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وكان سقف مسجد النبي من جريد النخل، وعمر لما أمر ببناء مسجد قال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تسفر فتفتن الناس من كثرة الزخرفة. الاشتغال بالمسجد ينبغي، يعني إحنا أحيانا بنشغل بالمظهر عن الجوهر، أساس المسجد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قد ينفق على الزخرفات أشياء أموال طائلة، وإذا أردت من الناس أن ينفقوا على الدعوة بخلوا، مع النغم من الأصل أن الذي ينفق على الزخرفة لو أنفق على الدعوة لأتى ثمارا عظيمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني من علامات الساعة التباهي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزخرفنها أي المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى، فيراعى من كل هذا أن مثل هذه الزخرفات والكتابة الآيات على جدران المساجد مكروهة ولا ينبغي أن تكون. من النوازل المتعلقة بهذه المسألة تعليق الإعلانات بالمساجد، تعليق الإعلانات بالمساجد، فهل هذا جائز أو غير جائز؟ طبعا تعليق إعلانات المحاضرات الندوات، عايزين نشوف الإعلانات دي إيه، هل هي إعلانات محاضرات ولا ندوات ولا دروس شرعية ولا إعلانات تجارية، بعلن عن مطعم هيتفتح أو عن محل معين لبيع أي شيء هيتفتح، ما نوع الإعلانات التي توضع؟ إحنا لسه قايلين المسجد ده وقف ودي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فعندئذ إذا كانت الإعلانات التي تعلق في المسجد ليست في قبل المصلي أولا، لا يشفي في قبل عينيه إنما في ظهر المصلي هو خارج يشوفها وما تشغلوش في أثناء الصلاة، وكانت نوع الإعلانات المعلقة هي للمحاضرات أو للندوات أو الدروس في الشرعية، فهذا جائز ولا شيء فيه، لأن المسجد هو مركز تجمع للمسلمين 5 مرات وأكثر مكان يجتمع فيه المسلمين في الوقت الحاضر، فمن الملائم إخبار المسلمين بهذه الدروس والندوات أو حتى الأشياء اللي فيها مصالح عامة للمسلمين، نفع عام، هيلموا للمية للغاز لكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا أنه جائز، نعى النجاشي لما مات في المسجد صلى الله عليه وسلم قال توفي اليوم العبد الصالح أحمصة أصحمة، فقال صلى الله عليه وسلم بأنه أخبر بوفاته في فين؟ في مركز تجمع المسلمين، فعندئذ يجوز الآن الشيء اللي فيه مصلحة تعود على مسلم من المسلمين للصلاة عليه أو تعود لمصلحة عامة على المسلمين أو لمصلحة الدعوة زي الصلاة أو ما شابه أو مواعيد دروس دينية فيجوز، ولكن لا تكون أمام أعين المصلين أثناء الصلاة، إنما تكون عن اليمين أو الشمال أو عن خلفهم، فعندئذ بهذه الصورة يجوز ولا ضرر والله تعالى أعلى وأعلم. أما إذا كانت الإعلانات ليس لها مقصد شرعي كأن تكون دعاية المؤسسة فلا يجوز تعليقها داخل المسجد ولا على جدران المسجد، لأنه وقف لله لا وإن المساجد لم تبنى لهذا كما قال الرسول، المسجد مش سوق ولا محل دعايات الأشياء الخاصة، المسجد ليس سوقا. الرجل لما جي ينشد الضالة يقول يا أخوانا ضيع مني شاي ولا ضيع مني كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المساجد لم تبنى لهذا. وقال إذا رأيتم من ينشد ضالته في المسجد نقول له إيه بينشد، ضيع مني حاجة في المسجد، ضيع منه جمل، ضيع منه شاه، ضيع منه كذا. إذا رأيتم من يفعل ذلك فقولوا لا ربها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. ما هيش عشان ليه كده؟ عشان ما تبقاش المسجد، المسجد ما يبقاش سوق كل اللي عاوز يبيع أو اللي عاوز يشتري أو اللي عاوز يعلن عن حاجة يروح المسجد، ما يتحولش المسجد لسوق، المسجد لإقامة ذكر الله، للصلاة، للدعوة إلى الله وفقط، هكذا. فإذا كانت الدعاية تخدم هذا الغرض جاز، وإلا فلا، والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة مكبرات الصوت والتشويش على المصلين، مكبرات الصوت والتشويش على المصلين جرت العادة في هذا الزمن في كثير من المساجد ان بيبقى فيه يعني صلاة الأئمة بمكبرات صوت. وهذه مسألة اختلفت فيها وجهات نظر العلماء المعاصرين. بعض العلماء منع نتيجة قال لك ان ده من باب ممكن يشوشر على المصلين، والله عز وجل قال في شأن النبي لمن ينادوا على النبي من وراء الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقالوا الصوت العالي قد يشوشر على مريض، يشوشر على طالب، يعني يشوشر على كذا، أو إنسان مريض، أو امرأة مثلا طالبة ليست عليها صلاة جماعة أو ما شابه، فيشوشر عليهم في ذلك، فعندئذ رأوا المنع. وبعض العلماء قالوا هذا فيه نفع، بأن بعض الناس قد ينتفع بسماع آيات القرآن، بحسن صوت الإمام، بشيء من هذا، فأجازوا هذا الباب. عموما الأقرب والله تعالى أعلى وأعلم أن يراعى إذا كان هناك، يراعى الاحتياج، إذا كان صوت الإمام يعني أو الصلاة في المسجد صوت مميز يجذب بالدعوة إلى الله، وما يكونش عالي لدرجة أنه يشوشر على من جواره بين المساجد أو يكون مزعجا فيجوز. أما إذا وجد منه الإزعاج فعندئذ البعد عنه أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب بالنسبة لوزن تحويل المسجد إلى منزل، في واحد بني مسجد في منطقة نائية أو كان بنيه وبيحصل فيه ناس بتيجي تصلي في المسجد لفترة، اتبنى جنبه على طول أو في الشارع اللي قدامه أو قدام المسجد على طول مسجد تاني يسع المصلين وأكبر منه، وأصبح المسجد الأولاني لا يدخله مصل واحد، فهل ينفع نحوله منزل أو نشيله كمسجد ده بقى نحوله لحاجة تانية؟ أو واحد يقول لك هأجره مثلا أعمله مخزن لأن ما عادش حد بيصلي فيه، إذا اسمه وقف تعطل. الأصل أن الوقف إذا تعطل يجوز أن يباع ويجعل ثمنه في وقف آخر، يعني ممكن يتباع وناخد ثمنه ده نحطه في مسجد تاني لسه بيتبنى يحتاج إليه المسلمين، هكذا. والدليل على ذلك أنه يجوز نقل المسجد والتصرف فيه للصالح العام أو تحويله للصالح العام إذا تعطلت منافعه، ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إليه وليه سعد بن أبي وقاص لما بلغه أن، وكان والي على الكوفة، قال له بيت المال بالكوفة قد يعني نقب، يعني ناس قعدت تفحر فيه عشان تسرقه بغرض سرقة بيت المال، فقال له انقل المسجد الذي بالتمارين. التمارين ده اسم الموضع، زي ما اقول مثلا شارع الترعة السكة كده كذا، ده اسمه اسم المكان. قال له انقل المسجد الموجود في منطقة التمارين ده الى امام بيت المال، واجعل بيت المال في قبلة المسجد عشان الناس راحة جاية على البيت ما يسرقش. فبهذا يستفاد من هذا ان الوقف يجوز نقله لمصلحة المسلمين، يبقى يجوز تحول مسجد لمنزل، ما ينفعش احول المسجد كده لمنزل ده بقى وقف واخده، لا، اخد ثمنه الاول اشتريه بما يباع لو هو تعطل، لو هو مش معطل ما ينفعش، لكن تعطل استخدام الوقف ده لاي غرض فيجوز ان انا ابيعه او اشتريه بثمنه الذي يباع به في مثل هذا الوقت، واخد ثمنه ده احطه في وقف اخر، في غير هذا لا يصح، لأن الوقف ينبغي على الإنسان أن يراعيه. طيب مصلى المدرسة، المصلى اللي بيبقى في الشغل، المصلى اللي بيبقى في بعض الناس يعملوا مصلى مثلا في هيئة حكومية، مدرسة عاملة مصلى الناس تصلي فيه، هل يأخذ حكم المسجد؟ المصلى الذي لم يتخذ مسجدا على سبيل الدوام ليس مسجدا، يأخذ أحكام المساجد، فلا يأخذ أحكام المساجد. وعلى هذا فليس له تحية مسجد ولا شابة، إنما هو مكان بيصلي فيه والمسلمين بيصلوا حيثما حضرتهم الصلاة، فجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فليس له مثل ما يراعى لمثل هذا، لأنه المسجد هو الذي أصبح مسجدا على الدوام، لكن المفتوح بس لأثناء فترة العمل ده ما اسموش مسجد، إنما اسمه مصلى الناس بتجتمع فيه من أجل أن تصلي، والله تعالى أعلى وأعلى. في مسألة نزلة سريعة، جعل المراحيض في المسجد سواء كان أسفل المسجد أو أعلى المسجد، يجوز أو لا يجوز؟ خلاصة المقام، أعلى المسجد قد لا يؤمن مع مرور الوقت من إن هو يحدث إشكالية في الصرف وننزل النجاسة على المسجد، فلذلك الأولى ألا تكون المراحيض في أعلى المسجد. أما إذا كانت في أسفل المسجد أو بجواره فيصح، المهم أننا نأمن من مسألة تعرض المسجد إلى الأذى، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا يعني بالنسبة لما يعني يتعلق بهذا، يعني آخر حكم ونكون انتهينا من أحكام المساجد، مسألة جعل عمل خط على الحصير أو على السجاد بالمسجد علشان الناس يضبطوا الصلاة، نعمل خط على الحصير، هل هذا جائز أو غير جائز؟ بعض العلماء منع منه، قال لك يعني يدخل في حيز البدعة على اعتبار ده وجد مقتضى زمان النبي ولم يفعله، وبعض العلماء قال لا هو يجوز، لأن مسجد النبي بالأساس ما كان فيه فرش، ولو كان جعل حبل أو ما شابه كان الناس ممكن تتكعبل فيه أو ما إلى غير ذلك، فوضع خط على الفرش لضبط الناس عندئذ ما فيش فيه إشكالية، وتسوية الصفوف أمر مطلوب شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فعلى ذلك يكون ينظر إلى الحال، إذا استطعنا أن نضبط أحوال الناس بدون وضع الخط هذا أولى ثم أولى ثم أولى. إذا وضع الخط لأنه لا نستطيع أن نضبط أحوال الناس إلا بذلك، فالقول بالجواز متجه، وقد أفتت بجوازه اللجنة الدائمة للإفتاء، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني بذلك يعني نكون قد أخذنا أهم الأحكام المتعلقة بالمساجد، وإن شاء الله سبحانه وتعالى من اللقاء القادم نتحدث عن المسائل الفقهية المعاصرة أو النوازل المتعلقة بالصلاة. أقول قولي هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.